بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، من أرسله ربه بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، ففتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، مستمعي الكرام، ما زلنا نتحدث عن مقدمة في علم التفسير، وما زال حديثنا فيها موصولا حول وجوه الإعجاز في القرآن الكريم، وكان آخر ما توقفنا معه في برنامجنا بيان وتبيان حول بيان القرآن الكريم لمستقبل الأمة، بل لمستقبل البشرية، بل لمستقبل التاريخ كله. فرب العباد ما ترك أمرا يحتاج الناس فيه لبيان إلا وبينه، دق ذلك الأمر أو جل. لذا جاء بيان الحق تبارك وتعالى في قوله: ما فرطنا في الكتاب من شيء، فما من شيء يسمى عند الناس شيء إلا والله وفاه البيان. نعم، ما فرطنا في الكتاب من شيء، فبينت الآية أن الله عز وجل لم يدع أمرا أو شيئا يسمى عند الناس شيء إلا وذكره ليعلم الناس منه علمه، بل جاء ذكره كاملا لكمال ذاكره تعالى. فتعالى الله الملك الحق أن يذكر شيئا ناقصا، أن يذكر شيئا غير مفصل. لذا قال تعالى: وكل شيء فصلناه تفصيلا. فكل ما ذكره تكفل الله بتفصيله كأدق ما يكون التفصيل، وكيف لا والمفصل له هو العليم الحكيم الذي لا تعجزه العبارة ولا تخفى عليه حقيقة، إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، عليم بكل ما في كونه. لذا قال تعالى: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. لما كل هذا؟ قال: تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى. فصاحب الكمالات كلها كيف يذكر شيئا يتخلى فيه عن كمالاته؟ ففصله على علمه. لذا أقسم تعالى فقال: ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. فجاء الكتاب مفصلا، وجاء التفصيل على علم العليم الحكيم، ثم سيق هذا التفصيل رغم دقته ورغم كثرته مبينا كأحسن ما يكون البيان. ومن أحسن من الله بيانا، ومن أحسن من الله حديثا، ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا. لابد أن ندرك هذه الحقائق. فأحسن البيان وأحسن التفصيل بيانه. لذا قال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، تبيانا لكل شيء، وهدى ورحمة وبشرى المسلمين. لذا وصف الله تبيانه، فبين تعالى أن كل آية ساقها وكل بيان بينه جاء بينا في ذاته، ظاهرا لكل العيان، بل جاء مبينا لغيره، حاملا له على الفهم وإن غاب عنه الفهم. نعم، فهو بين في ذاته مبين لغيره. لذا وصف الله آياته كلها بهذا المعنى، فقال تعالى: آيات بينات، وقال في أخرى: آيات مبينات. فوصف آياته تعالى بأنها بينة وبأنها مبينة. فصل لنا ما كان وما سيكون حين يكون كيف يكون. البشرية انحصرت علومها في واقع البشرية. ما علمنا بما بعد الموت؟ ما علمنا بالأبد؟ لا علم. هل لنا طاقة على أن نصل لشيء من ذلك العلم كبشر؟ هل لنا قدرة على أن نخترق الحجب ونرى الغيب ما يحدث لنا بعد ملايين السنين؟ ما يحدث لنا بعد الرحيل عن الدنيا؟ من منا كبشر له أدنى قدرة على أن يصل لشيء من ذلك كله؟ لكن الله عز وجل يعلم الغيب كله، عالم الغيب، فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا، سبحانه وتعالى. وقال تعالى في أخرى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. فبين تعالى مدى جهلنا المطبق بأمر البعث وما بعده، وما بعده، وما يشعرون أيان يبعثون، بل ادارك علمهم، اضمحل، لا كد يسمى علم، بل لا كد يكون هناك علم، بل ادارك علمهم. ادارك من الدركات، الدرجات للارتفاع والعلو والسمو، والدركات للانسفال والانخفاض. بل ادارك، انحط جدا، انسفل جدا، انعدم جدا، بل ادارك علمهم في الآخرة، بل هم في شك منها، بل هم منها عمون. نعم، ادارك علمهم. أين علومنا بأمر المستقبل، مستقبل البشرية؟ كلنا على الله وارد، وكلنا إلى الله عائد. ما علمنا بما سنعود إليه أو بما سنصير إليه؟ ألا إلى الله تصير الأمور؟ إن إلى ربك الرجعة، إن إلى ربك المنتهى. فإلى أي شيء نرجع؟ وإلى أي منتهى ننتهي؟ هل عندنا علم؟ هل عند أسلافنا علم؟ هل عند أجيالنا القادمة أو السابقة أو اللاحقة علم؟ بل ادارك علمه في الآخر. إذا ندرك هذه الحقيقة، ولذا يربط حتى سلوكياتنا وحياتنا وأخلاقنا بهذا المنهج. يعلمنا تعالى أن نسأل الله عز وجل أن نهدى السبيل حتى في هذا الغيب، فيجعل الله تعالى أوجب فريضة علينا، أوجب دعاء نضرع به الله عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم. نسأل الله أن يهدي الصراط المستقيم. أين الصراط المستقيم؟ أين هو؟ ما هي بداياته وما هي نهاياته؟ نسأل الله الهداية، نسأل الله الهداية لهذا الصراط. فكيف نسأل ما نجهل؟ يعلمنا تعالى حقيقة الصراط. ولذا لم نسأل الله فنقول اهدنا السبيل المستقيم أو الطريق المستقيم، والكلمات مترادفات عند العرب ثلاثة: صراط وطريق وسبيل. فلماذا سماه هنا الصراط ولم يقل السبيل أو الطريق، مع أنه تعالى استخدم السبيل في موضع أخرى واستخدم الطريق في موضع أخرى؟ قال تعالى: لم يكن الله ليغفر لهم ولا يهديهم طريقا إلا طريق جهنم، فسماه طريق. لم يكن الله ليغفر لهم ولا يهديهم سبيلا، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، فسمها سبل. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم حين جلس مع أصحابه فرسم لهم خطا مستقيما ورسم لهم خطوط من حوله متعرجة كثيرة يمنة ويسرة، وأشار إلى الخط المستقيم وقال: وهذا صراط ربك مستقيما، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. وأشار إلى هذه الطرق المتعرجة كلها وقال: وهذه سبل الشيطان، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلك وصاكم به لعلكم تتقون. إذن هناك صراط وهناك سبل وهناك طرق. الطريق إذا مهد ولم يطرقه أحد يسمى في اللغة سبيل. انبسط، هيئ للسير، ولم يطرق عليه، لم يمر عليه أحد، يسمى سبيل. فإن طرقه الناس وتعاقبت عليه الأقدام سمي طريق. فإن صارت معالمه معلومة لسالكه من بداية الطريق إلى نهايته سمي صراطا. فالصراط هو الطريق المحدد المعالم، المعلوم المعالم من بدايته إلى نهايته. الصحابة فهموا هذا. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: مات عنا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن على الصراط، أوله الوحي وآخره الجنة، أوله القرآن المنهج الذي وضعه لنا رب العباد، رسم لنا فيه المعالم كلها من بداية الطريق إلى نهايته. ولذا علمنا أن نسأل الله الهداية لهذا الطريق: اهدنا الصراط المستقيم. يعني الصراط المستقيم، وهذا صراط ربك مستقيما، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. ما معنى الصراط المستقيم؟ الصراط المستقيم المنهج الذي وضعه لنا رب العالمين وحدد لنا من خلاله مسلكنا في الدنيا، الذي رتب الله عليه كل الطرق أو السبل يوم القيامة. فبداية الطريق الوحي، أول الطريق الوحي القرآن. كيف نطبقه؟ كيف نعايشه؟ كيف نقيمه؟ كيف نقيم به العباد؟ هذا الطريق هو منهج الرسل، هو مسلك الرسل، هو طريق أهل الحق. جمع الله لنا فيه الحق كله، الحقائق كلها، جمع لنا فيه الوسائل كلها، فلم يجعل هناك هداية للعباد أو وسيلة غيره. قل إن الهدى هدى الله، قل إن هدى الله الهدى، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. فجمع الحقائق وأسبابها، حدد الله لنا معالمه، وكيف نسلك طريقه، كيف نسلك طريقنا مع كل ما القانا من أحداث، من ظروف، من أقدار، كيف نتعامل مع دقيقها وجليلها، كيف نتعامل مع ما كان وما سيكون إذا كان، كيف نتوقع، كيف نهيئ نفوس له، كيف نأخذ بأسباب تفادي البلايا، كيف نأخذ بأسباب الانتفاع بكل النعم والمواهب. كل هذا بين، وغيره بينت كل معالم الطريق بالأنزاع. هذا معنى وكل شيء فصلنا تفصيلا، ومعنى تبيانا لكل شيء. ليس هناك شيء في حياة الخلق يسمى شيء إلا وقد فصله وبينه من ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. فحدث المعالم هذه بذاتها، نهاياتها هذا الصراط يعقبه قبر، يعقبه رفل الروح، يعقبه حياة برزخ، يعقبه قيام وبعث في أيام مظلمة، حالكة الظلمة، شديدة السواد، شديدة الحر، تدنو الشمس فيها من الرؤوس، يتصبب الناس عرقا. كيف ينجو العبد في هذه المهاوي؟ كيف يظل بظل الله يوم لا ظل إلا ظله؟ كيف يهيأ لأن يخفف عنه العذاب يوم القيامة؟ كيف يهيأ لأن يخرج من أرض المحشر؟ إلى جنة الله وحدها لا شيء غيرها. بداية الطريق الوحي، نهاية الطريق الجنة. ولكي يخرج الناس من أرض المحشر إلى الجنة فسمى عنق الزجاجة نهاية الصراط، نهاية الصراط قبل دخول الجنة. لذا جاءت عبارة ابن مسعود دقيقة، تركنا النبي صلى الله عليه وسلم على الصراط، أوله الوحي وآخره الجنة. هناك مفازة عظيمة جدا جدا، وعلم غيب بالنسبة لنا، لكن الله بين هذا الصراط، بين تعالى أنه يأتي بالنار يوم القيامة لتوضع على أرض المحشر بين العباد وبين الجنان. قال تعالى: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأن له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. وجيء يومئذ بجهنم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يجاء بجهنم لها 70,000 زمام يحمل كل زمام 70,000 ملك بضخامة جبريل وقوة جبريل، وتأتي النار بين يدي العباد وبين الجنان. إذا قدمت تعرف أهلها ويسمع صوتها يخلع قلوبهم. قال تعالى: إذا رأتهم من مكان، واعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا، إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. من بدايتها وهم في أرض المحشر يرتجفون من حر الشمس يئنون، بل من شدة العذاب يتمنون الوسيق إلى النار. وإذا بالنار يجاء بها تزفر زفرها وتظهر غيظها وتغلي نارها لتوضع بين العباد وجنة ربهم، ثم يضرب بالصراط على ظهرها. النبي صلى الله عليه وسلم يصفه هو كأحد من السيف وأدق من الشعرة، يضرب به على الصراط فكل الناس مار عليه، منهم من يقطعه في سرعة البرق، ومنهم من يقطعه في سرعة الخيل، ومنهم من يقطعه راجلا ماشي على قدميه، ومنهم من يقطعه حبوا زاحفا على إسته. كم طول الصراط؟ ارتفاع من أرض المحشر حتى يستوي على ظهر جهنم مسيرة 1,000 عام، واستواء على ظهر النار مسيرة 1,000 عام، ونزول إلى الجنان مسيرة 1,000 عام، مسيرة 3,000 عام. كم تستغرق من العبد عند مرورها؟ وصلت كهذا بهذه الدقة الشديدة، من يراه في يوم حالك الظلمة؟ فلا الشمس شمس ولا النجوم نجوم، كلها تكور. وإذا النجوم انكدرت صارت كدور سود، حالكة السواد والظلمة. فهذا الموقف العصيب، تأتي النار ويضرب عليها بالصراط ويساق العباد إليها، لتأتي لحظة العبور القاتلة. من يعبر؟ النبي صلى الله عليه وسلم يصف المشهد فيقول: أنا أول من يتجاوز الصراط، والنبيون عند مدخله يسألون ربهم: اللهم سلم سلم. فإن كان هذا دعاء الأنبياء فكيف بمن دونهم؟ اللهم سلم سلم، مشهد مهيب. والصراط له شكل عجيب، النبي صلى الله عليه وسلم يصف يقول: له سوران، لكل سور أبواب عليها ستر، وفوق كل باب كلابة مختصة بمعصية، والناس يمرون عليه وكل على حسب عمله، فمنهم من يقطعه في سرعة البرق، والناس ثلاثة كما قال تعالى: إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا ردت الأرض رجة وبست الجبال بسة فكانت هباء منبسة وكنتم أزواجا ثلاثة. فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون. ثلاثة: مقربون هم فريق المتقين، أصحاب الميمنة أصحاب اليمين أو الأبرار فريق أيضا متقين، وأصحاب المشأمة أصحاب النار. ثلاثة: كل على حسب عمله. أما السابقون فهؤلاء لا يساق للجنان بل تساق لهم الجنان، وهم فريق المتقين. والأبرار يساق للجنان، ولذا قال عنهم تعالى: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمراء. هم واقفون في أرض المحشر ما يظنون أنهم يدخلون الجنان، بل من هول الموقف يتمنوا أن يصرفوا ولو إلى النيران. وإذا بالملائكة يسوقونهم: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالد. يأتي هذا النداء وهذه البشرة بعد هذا الموقف العصيب، فيساقوا إلى الجنة سوقا، حتى إذا خرجوا من أرض المحشر وعاينوا الجنان من فوق النار أسرعوا الخطى إليها. لذا قال تعالى: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمراء حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها. وهنا عطف بالواو بخلاف أهل النار، قال: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمراء حتى إذا جاءوها فتحت، فقال عند أهل الجنان وفتحت، وقال عند أهل النيران فتحت من غير واو، والواو تفيد المعية. فلحظة سوقهم فتحت الجنان لهم، فعاينوها قبل أن يبلغوها، والعين تشتهي قبل القلب. ألم تر أن العين للقلب رائد، فما تألف العينان فالقلب آلف. نعم، يساق للجنان، فلما يعينوها يسرع الخطى، لذا قال وفتحت، فتحت مع بداية سوقهم إليها، فبمجرد أن تقع أمام عينهم الكل يجري ويدع ترحاب الملائكة ليسارع إلى نعمة الله وجنته. هذا حل فريق من المتقين. رحم الله بعض تلاميذ الإمام أحمد لما جلسوا يقرؤون هذه الآيات، فلما تليت وسيق الذين كفروا بكوا جميعا، لما تليت وسيق الذين اتقوا ضحكوا إلا واحد بكى، سألوا ما يبكيك؟ قال: لا أود أن أكون من المتقين الذين يساقوا إلى النار، بل أرجو الله أن أكون من المتقين الذين لا أود أن أكون المتقين الذين يساقوا الجنان، بل أرجو الله أن أكون من المتقين الذين تساق لهم الجنان. قال تعالى عن المقربين: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. فمن يقطعون هذا الصراط في سرعة البرق تزلف لهم الجنان، تضرب بطرفها فوق النيران لتستقبل أهلها، لتستقبل السابقين إليها، فلا يسمعون من النار حسيسها، كما نصت الآيات: لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر. إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. نعم، هذا حال المقربين، تزلف لهم الجنان ولا يسمع حسيس النيران، كالبرق يقطعون الصراط. أما الفريق الثاني والفريق المضاد وهم أهل النيران والعياذ بالله، فهؤلاء من البداية تجتمع كلابات النار عليهم، تنتظرهم النار وهي تغلي، إن دنوا منها تلقفتهم، بل خرجت لتلتهمهم قبل وصولهم إليها. وفي هذا ذكر العلم أنهم ثلاثة، فأهل النيران ثلاثة: أئمة الكفر، والبطانة المحرضة على الكفر الداعي إليه الداعم له، ثم الأتباع والجنود الذين خضعوا لساداتهم وكبرائهم فأضلوهم عن سبيل ربهم. ثلاثة: الكل للنار يساق، لكنهم لا يساقوا كما يساق أهل الجنان، يساقوا بالضرب على الوجوه والأدبار كما قال تعالى: يضربون وجوههم وأدبارهم. والضرب ليس عاديا بل بمقامع مقدرة، كل على حسب ذنبه وجرمه. قال تعالى في وصف ملائكته: لهم مقامع من حديد. والنبي صلى الله عليه وسلم يصفها فيقول: المقمعة ينوء بحملها أهل منى، أي الحجيج الواقفين بمنى، ينوء بحمل واحدة، هي في يد الملك كالعصا في يد أحدكم، ولهم مقامع من حديد. نعم، يضربون بها الوجوه الأدبار، فمن شدة الضرب يجري سادة وكبراء الخلق من شدة الضرب، يتفادوا الضرب على وجوههم فيضعوها أسفلهم فينقلبوا لتعلو أقدامهم وتنسفل وجوههم، ومن شدة الخوف والضرب يجرون عليها ويحشرون عليها على وجوههم. قال تعالى: الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، كيف يمشون على وجوههم؟ قال: يسيرهم عليها من سيرهم على أقدامهم في الدنيا، إنهم لا يتفادون الشوك والسعد، وهم يجرون على وجوههم، إن قابلتهم شوكة يمرون بجوارها يتفادونها. هذا المشهد المهيب، مع شدة الضرب يجروا على وجوههم إلى النار، وشدة المقامع، فأئمة الكفر أشد ضربا، ثم الأدنى البطانة المحرضة والداعمة للباطل والزور، ثم الرعية، والمقامع تخف شيئا فشيئا. فمع شدة الضرب بقوته يكون أسرع الناس أئمة الكفر، فيجرون إلى أين؟ والدنيا ظلام، يوم القيامة شديد الظلمة، حالك الظلمة، يجرون إلى أين؟ إلى جدار النار. حتى إذا التصقوا بالجدار وأيسوا من الفرار، فالجدار أمامهم والمقامع في يد الملائكة من ورائهم تنهال عليهم، حتى إذا انقطعت آمالهم وظنوا أنهم هالكون لا محالة، فيتمنوا من ربهم الذي كفروا به وعاندوه وحاربوه وساموا أولياءه سوء العذاب يتمنوا منه لو فتح الجدار فينجوا بسببه أو بسبب فتحه. في هذه اللحظة التي تنقطع فيها آمالهم إذا برب العباد يستجيب دعوتهم فيزدادوا نكالا على نكال، يفتح الجدار فإذا بها أبواب النار. ولذا قال تعالى وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، جماعات على هذا النحو بالضرب والسير على الوجوه والحشر عليها. نعم، وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت، لا تفتح مع بداية سيرهم بل تفتح إذا انقطعت آمالهم ولم يبق لهم أمل في النجاة إلا فتحها. ولذا حذف الواو، فوجودها رحمة وغيابها عذاب. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها. إذا فتحت الأبواب فالناس ثلاثة أقرب للناس للنار: أئمة الكفر، من وصلوا إليها على وجوههم منكوسة، تفتح الجدر فإذا بهم يهوون في النار على رؤوسهم، ليخرجون من أرض المحشر إلى قاع جهنم، إلى أدنى دركاتها، إلى أصل ومنشأ نارها وعذابها. نعم، فهم في أسفل دركاتها. ولذا قال تعالى عنهم فأمه هاوية، ذكر التفسير قولان: قول يتعلق بالأئمة وقول يتعلق بالبطانة. فعلى القول الأول قالوا أمه هاوية، أي يهوي في النار على أم رأسه، وهم أئمة الكفر الذين وصلوها بهذه الصورة. نعم، يهوي إلى واد سحيق، إلى واد سحيق. النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من أن يقول، قد يقول المرء الكلمة من سخط الله تعالى عليه ما يلقي لها بالا، يهوي بها في جهنم 70 خريفة. 70 خريفة، 70 عام يهوي في قاع جهنم. إلى أين يصل؟ إلى أي درجة يقف؟ في أي مهالك النار يصير؟ مصير مستقبل. فهل يا ترانا ننجو أم ترى حظنا فسادا فيفتح من سموم النار باب فنرجو أن نرد وأن نعاد. الأمر جلل والغفلة قاتلة. قال تعالى اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. لاهية قلوبهم، لاهية قلوبهم، كم قتلنا له، كم ضيع من أعمالنا، كم أفسد من طاقاتنا، كم شغلنا عن الله وعن لقائه. فهذا حال أئمة الكفر. أما البطانة فيأتيهم التفسير الثاني الآية فأمه هاوية، قال أهل العلم أي تخرج النار لتحتضنهم كما تحتضن الأم جنينها. وفي هذا يقول تعالى وبرزت الجحيم للغاوين. البطانة التي أفسدت وللفساد دعت وعليه حملت وإليه حرضت، كم ضيعت من أجيال، كم دمرت من أمم، كم ضيعت من مستقبل، كم حرمت أناس من جنة الله ونعيمها، وساقتهم إلى نار الله وعذابه، كما قال تعالى: وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. سيصرخون مع الصارخين ويبكون مع الباكين، فهل ينفع ندم وهل تشفع حسرة؟ قال تعالى: وأنذرهم يوم الحسرة، يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون، إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. فيا أيها الراجع إلى ربك، هل فكرت في مصيرك؟ هل تدبرت ساعة عرضك على ربك؟ مع أي الناس ستحشر؟ وإلى أي المصائر ستصير؟ قال تعالى معلما ومحذرا: فأين تذهبون؟ أين تذهبون؟ أين تذهبون؟ سؤال يشيب من هوله الوليد لو عقل. فأين عقول الخلق؟ هل من معتبر؟ نعم، وبرزت الجحيم الغوي إذا رأوا أئمة الكفر هووا ساعة فتح الباب، يهم بالفرار فتدركهم النار، كلاباتها تجري وراءهم وألسنتها تجمع جموعهم لتحملهم إليها حملة. تخيلوا بالله عليكم لو هب الآن بركان وانطلقت منه النيران تجمع أناسا وتأخذهم إلى قاع البركان، من منا يستطيع الفرار؟ إن حوته النار. إذا كنا لا نقوى على نار الدنيا ولا نملك فرارا منها، فكيف الفرار يوم لقاء الواحد القهار؟ لذا يسأل الله، يقول تعالى: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، بلى قادرين على أن نسوي بنانه، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يسأل أيان يوم القيامة، فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ أين المفر؟ أين المفر؟ فيأتي جواب من لا جواب بعده: كلا لا وزر، لا منجا ولا ملجأ من الله إلا إليه، لا فرار منه، ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت، لا إفلات لواحد لواحد، فمن ينجو من عذاب الواحد؟ إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. المصير، المصير، وبرزت الجحيم الغوي. أما الفريق الثالث وهم الرعية والجنود والأتباع الذين ألهثوا وراء السادة والقادة بلا علم بلا عقل بلا وعي، إذا رأوا مصيرهم وعاينوا نهايتهم. فريق هوى في النار على أم رأسه، وفريق برزت النار فجمعته إليها وألقته في قاعها، عندها يهم بالفرار، فعذاب الملائكة ومقامعهم أهون كثيرا عندهم من النار. لكن أين الفرار وهم قد عرفوا، وللملائكة قد علموا، فيأخذونهم من نواصيهم وأقدامهم ليلقونهم إلى النار بأيديهم. قال تعالى: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون. المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ سيساق الجميع إلى هذا المصير وإلى هذا المآل إلا من رحم الواحد القهار. فريق تزلف له الجنان، وفريق يساق بالعذاب إلى النيران، وفريق يساق إلى الجنان بالنار عن وجهه بوجهه. أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة؟ وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون، ذوقوا ثمار سعيكم وسوء أخلاقكم. كلابة للكذب، كلابة للسرقة، كلابة للغيبة، كلابة للنميمة. كلما مر على كلابة أوقفته وهتك الستر عنه وصعدت النار إليه ليأخذ حظه منها ومدته منها حتى يعالج خبثه في معصيته عمره كله، فيميد على الطريق ويطول به الطريق، يقطعه في عام أو في أعوام أو في أعوام ليمحص من خبثه وليطهر من جرمه قبل أن يكون في النهاية مصيره إلى جنة ربه. لذا لزمنا وجوبا، أوجب العليم الحكيم علينا أن نسأل الله لذات الصراط المستقيم في كل ركعة لله نركعها، في كل صلاة لله نؤديها، في الفرائض وحدها 17 مرة كل يوم. متى نخلص في طلبها؟ إن من الكوارث أن نسأل الله هذا السؤال، سؤال الغافل الله الذي لا يعرف معنى ما يطلب، فنسأله بألسنتنا لا تحضر في السؤال قلوبنا لحظة فتطمع في الإجابة أو تحرص عليها فتسأل الله سؤال مضطر محتاج لتحقيق الإجابة. وصدق الحبيب حين قال صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى لا يستجيب لقلب غافل الله، ولو لهث اللسان دهرا كيف يستجاب دعاؤه والقلب غافل لا يرجو ما يطلبه اللسان. فيا من تسأل الله في كل ركعة هداية الصراط، هل عرفت معناه؟ هل صدقت في طلبه؟ هل أخلصت وعلى الرب ألححت؟ هل أنت محتاج حقيقة لتحقيق الإجابة حتى تضطر في سؤالك وتلح على ربك؟ أين نحن من هذا؟ يا من تسأل الله في كل ركعة، كيف يغيب عنك هذا السؤال عمرك؟ كيف لا تعيه دهرك؟ آجالنا أوشكت، وساعات عرضنا على الله اقتربت، فمتى نصدق في طلبنا؟ متى نخلص لله في دعائنا الذي أوجبه علينا؟ ما أوجب الله علينا دعاء وجعله فريضة إلا هذا الدعاء. كل دعاء يندب إليه، وهذا الاختيار لنا فيه لعلم العليم بشدة حاجة البشرية إليه، أوجبه رحمة منه بنا ولطفا. فكيف يرحمنا ونأبى لأنفسنا الرحمة؟ كيف يهدينا إلى هذا المعنى الدقيق لنسأله ونطلبه منه ثم نغفل عنه؟ اهدنا الصراط المستقيم، من هدي إليه نجا، في الدنيا سلمت له الدنيا وسلم لها، وفي الآخرة نجا من عذاب الله وناره، فلا يسمع منها حسيسها ولا يرى منها لهيبها. والمحروم منها هو المحروم، قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين؟ لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، ذلك يخوف الله به عباده، يا عبادي فاتقون، يا عبادي فاتقون، اتقوا عذاب الله. فالمصير لا محالة آتي، واللقاء لا محالة آتي، وهو كل آت قريب ولا بعيد إلا المحال. قال تعالى إنما توعدون لآت، وقال تعالى إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، ونراه قريبا. فأي الرؤيان أصدق؟ رؤياك مسكين يا جاهل، أم رؤيا العليم الحكيم؟ أم رؤيا العليم الحكيم؟ متى نفيق؟ متى نتوب؟ متى نصدق مع علام الغيوب؟ إن لم يكن اليوم فمتى؟ إذا نزل الموت بساحتنا، إذا حانت ساعة نزع أرواحنا ورفعها لبارينا لتلقى مصيرها ومآلها. الأمر قريب، وإن غدا لناظره قريب. فهل من عاقل، هل من راشد يصدق مع الله قبل نزول الموت بساحته، وقبل ساعة عرضه على ربه، وقبل دخوله إلى معترك مصيره ومآله؟ ألا إلى الله تصير الأمور؟ إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. فهل يا ترى أنا ننجو أم ترى حظنا الفساد؟ في يوم يشيب من هوله الرضيع، فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا، يجعل الولدان شيبا. إخواني وأخواتي، الأمر جلل، هذا المستقبل. رب العباد بينه وجعله جزءا من وحيه لنعلم فعنه سنسأل. يا من علمتم هذا الحق، هل تهيأتم له؟ هل تعاملتم معه؟ هل أيقنتم بحدوثه؟ أم ألهتكم الدنيا بما فيها؟ ولذا يصف الله حالنا فيقول ألهاكم التكاثر، تكاثر في الأموال، في الأولاد، في المتاع، في الزلات، حتى زرتم المقابر، شيعتم خلانكم بأيديكم، وضعتموهم تحت التراب بأيديكم نزعت أرواحهم من بينكم وأنتم تشهدون. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا إن كنتم غير مدينين أي غير راجعين إلى رب العالمين ترجعونها إن كنتم صادقين. حتى زرتم مقابر كلا سوف تعلمون. ما لم نعلمه من هذه الحقائق الآن غدا سنعلمه ثم كلا سوف تعلمون. أحداث على إثر أحداث وحقائق على إثر حقائق وإرهاصات على إثر إرهاصات لنرى النهاية. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. لو أيقنتم بأن الموت آتي لعاينتم النيران قبل وقوعها قبل رؤيتها. وإن لم تعاينوها بعين البصيرة فغدا تعاينوها بعين البصر لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.